بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا إتمام لما كنا قد بدأناه من شرح الرسالة التبوكية للإمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له، في هذا اليوم، يوم الثلاثاء 16 من الشهر السادس جماد الآخرة عام 300 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا عند كلامه رحمه الله وشرحه لآية عظيمة من سورة الذاريات في قصة الملائكة الذين وفدوا على إبراهيم عليه السلام. ووقفنا عند قوله رحمه الله: قال ثم قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال رحمه الله: ففرق بين الإسلام والإيمان لسر اقتضاه الكلام. فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. وقوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال: لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت، وهي مسلمة في الظاهر، مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط، وخيانتها أنها كانت تدل قومها، وفي نسخة قومه، على أضيافه وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا، وليست من المؤمنين الناجين. قال: ومن وضع دلالات القرآن، وفي بعض النسخ دلالة القرآن وألفاظه، ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعها، تبين له من أسراره وحكمه ما يهز، في نسخة ما يبهر أو يبهر العقول، ويعلم معه تنزله، وفي نسخة أنه تنزيل، ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس. وتبين أن المسلمين مستثنين، أو مستثنين أن المسلمين مستثنين، هكذا قال المحقق في نسخة في كذا في الأصل بالياء، وفي بعض النسخ المستثنين، مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون الناجون. قوله تعالى: وتركنا فيه آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاء، وفي نسختنا الشقاوة والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه. واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذا تتمة أو هذه تتمة لما كان قد بدأه كما قلت في شرح آية أو آيات سورة الذاريات. ووقفنا عند قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أشار رحمه الله إلى أمر دقيق وعظيم في هذه المسألة، وهي أنه فرق جل وعلا، فرق بين الإسلام والإيمان، قال: لسر اقتضاه الكلام. وهو السر في ذلك أن النجاة عبارة، أن الإخراج عبارة عن النجاة، بمعنى أن المخرج دل ذلك على أنه من الناجين. فهو إخراج نجاة من العذاب، فهو إخراج نجاة من العذاب. ولا ريب يقول أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا، والأمر كذلك أيها الأحبة. وقد سبق تقرير ذلك غير مرة من أن من أراد النجاة لا بد أن يسلك المسلك الصحيح ويتبع النهج الرشيد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبالتأمل في هذا الحديث النبوي العظيم الصحيح الثابت في الصحيح، يظهر لنا بجلاء أن الاتباع سبب للنجاة. فقوله: من أطاعني دخل الجنة، وليست الطاعة هنا فقط في الظاهر، إنما الطاعة في الظاهر والباطن، قلبا وقالبا، في السراء وفي الضراء، في السر والعلن. ولهذا قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا العصيان له أوجه، منها العصيان الظاهر ورد السنة ورد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو معاداته، فهذا أمر بين ظاهر في العصيان. وهناك عصيان باطن يدعي الاتباع في الظاهر وهو يبطن خلافه، يبطن خلافه. ولهذا الإبطان منه ما هو مخرج من الملة، كمن يبطن النفاق والعياذ بالله، كمن يبطن النفاق والعياذ بالله، ومنه غير مخرج من الملة كالعصاة ونحوهم ممن خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من أطاعني دخل الجنة. ومعلوم دخول المرء للجنة نجاة من العذاب، والعصيان منه ما هو مدخل للنار على التأبيد وعدم النجاة كالكافرين والمنافقين، ومنهم من هو تحت مشيئة الله من أهل التوحيد المخالفين الذين وقعوا في العصيان ولكنهم موحدون، فهؤلاء تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ودخولهم النار دخول تطهير لا تأبيد. ثم بين رحمه الله في قوله جل وعلا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال: لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل البيت، يعني أهل بيت لوط عليه السلام. ولا شك أن هذا البيت فيه المؤمن وفيه المسلم، والإسلام هنا إسلام في الظاهر ليس إسلاما باطنا، ولهذا قال الإمام: وهي مسلمة في الظاهر، تظهر اتباعها للوط عليه السلام وتبطن خلاف ذلك. قالت: فكان في البيت الموجودين، قال: فما وجدنا فيها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فكان في البيت الموجودين لا في القوم، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. هذا البيت منهم من نجا ومنهم من لم ينجو. إذن هو بيت موجود، وهذا الوجود لا يعني النجاة، فمن هذا البيت من نجا ومنهم من هلك، فلا يعني الوجود النجاة. قال: فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وهذا من دقائق كلامه رحمه الله وعظيم بيانه. قال: وقد أخبر سبحانه كيف عرف وكيف عرفنا أنها من الموجودين لا من الناجين، لأن الله جل وعلا قد أخبرنا عن خيانة امرأة لوط لزوجها، والمراد بالخيانة هنا ليس أنها وقعت في الفاحشة معاذ الله، فلم تزن امرأة نبي قط، ولكن الخيانة تدل أنها تدل قومها أو قومه على أضيافهم أو على أضيافه، وقلبها معهم، وهذا من عظيم ما كانت تأتيه من أن قلبها معها معهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن كون قلبها معهم دل ذلك على موافقتها إياهم لهذه الفاحشة العظيمة وهذا الإثم العظيم وهذا العدوان وهذه الخيانة من الدلالة والموافقة. إذن جمعت بين الدلالة والموافقة، فلهذا كانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. ثم أشار رحمه الله إلى أن من وضع دلالة القرآن وألفاظه في مواضعها وجمع الأشباه والنظائر وتأمل في ذلك تأملا مصحوبا بالعلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، تبينت له أسرار هذا القرآن العظيم وحكمه التي يهز بها العقول، ولا يملك المرء إلا أن يقف فيسلم ويسلم لله رب العالمين بأن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد جل في علاه. ثم بين أن بهذا المعنى الذي مر وبهذا السر الذي مضى بيانه خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى؟ هذا هو السؤال، كيف استثنى الأعم من الأخف؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس. من فهم هذا المعنى واستجمع هذا كله ظهر له ألا توارد لهذا السؤال، ولا يمكن أن يدخل تحت هذا الباب، وأن جوابه هو هذا الجواب لمن تأمله. قال رحمه الله: وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود، وموجودون، لكن أهل الإيمان غير مستثنين منهم لأنهم من الناجين، فبالتالي كونهم من الناجين يعني من الموجودين الناجين. أما المسلمين فهم من الموجودين غير الناجين، فالإيمان والمؤمنون الذين وجدوا في ذلكم البيت فهم لهم وصفان: وصف الوجود ووصف النجاة. أما أهل الإسلام، أما المسلمين في الظاهر هنا في هذا البيت، فلهم وصف واحد وهو الوجود لا النجاة، ولهذا قال: بل هم المخرجون الناجون، يعني المؤمنين. ثم قال: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فيه دلالة على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. نعم، إذا ما تأمل الإنسان وتدبر في هذه الآيات العظيمات التي فعلها جل وعلا في هؤلاء القوم وفي تلك الأمم، علم أن الله جل وعز قوي شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو سبحانه، فهو جل في علا غفور رحيم شديد العقاب. والآيات كثيرة التي هي من عجائب صنعه جل وعز لمن تأمل فيها، ولهذا قال جل وعلا في هؤلاء القوم الذين نزل عليهم العذاب أو نزل بهم العذاب، قال جل وعز عقب هذه الآيات ويقوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. من خاف العذاب الأليم فليتعظ بهؤلاء. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السعيد من وعظ بغيره. ويقول جل وعلا بعد تلك الآيات: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله لما الفرار إليه جل وعلا قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هذه النذارة هي التي ينذر بها والتي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ينذر من كان يرغب في النجاة فلا يقع عليه ما وقع على من سبق نذير من عصاه وعصى ربه جل وعلا فإنه متوعد فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى نذير مبين ثم قال جل وعلا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك بعد سياق هذه الآيات العظيمات ذكر النذارة وأنها على وجه البيان وكذلك حذر من أمر عظيم جسيم وخطر كبير كثير لمن وقع فيه ألا هو الشرك بالله جل وعلا لا تجعلوا مع الله إلها لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا شيخا ولا أميرا ولا وزيرا ولا غير ذلك ولا ضريحا ولا ميتا ولا غير ذلك إني لكم منه نذير مبين كذلك يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هكذا تتابعهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون وهذا يدل على تتابع أهل الباطل في جوابهم لأهل الحق كلما جاءهم به الحق كلما جاءوهم بالحق هكذا يتتابعون ويتتايعون في رد الحق بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الانحرافات الدالة على فساد في التصور المبني على فساد الاعتقاد والعياذ بالله ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد واصفا حال المقالات المخالفة للكتاب والسنة في مسألة الإيمان قال هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب ولهذا أقول انتهى كلامه ولهذا أقول ترى أن أهل الباطل يتتابعون في جواب واحد على أهل الحق ولهذا قال جل وعز أتواصوا به بل هم قوم طاغون يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لما قضى في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه أو عرج به طريق دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس يعني ليخرج من ذلك الذي كانوا عليه
يقصد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد، يعني لا يجعلنه من المسجونين. قال: وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط، قال: وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، قال: وها نحن على الأثر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أهل الباطل يتتابعون في باطلهم وغيهم. ثم قال الله جل وعلا لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه النذارة، فمن عصى وأدبر فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال رحمه الله: فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة، وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود من هذا كله التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه، واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. من رزقه الله البصيرة في دينه والفقه في كتابه والفهم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وآتاه من العلم والحظ الخير الكثير، انتفع بتوقفه وتدبره لكتاب الله جل وعلا، فهو إنما أراد رحمه الله التمثيل والتنبيه أن أفهام الناس متفاوتة، وهو كذلك كما قال رحمه الله. ثم قال: فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، وليس الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل: إني لفي زمن ترك القبيح به. من أكثر الناس إحسان وإجمال. وإذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك الملاءة اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غيمة باردة لا قيمة لها. وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا. فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة، في بعض النسخ الورقات، علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله. وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا لو توافيه من أحد منه لقابلها بالقبول ولبادر إلى تفهمها وتدبرها وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه. فإن غير هذا ما من ما جريانات الركب الخبرية وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة. وهي في غاية الرخص أو الرخص لكثرة جالبيها. وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من مرافقة من تلك المرافقة وأرفق له من هذه المفارقة. فلقد قال بعض سلف بعد من سلف: شتان بين قوم بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا حتى، وفي نسخة أين سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته، سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع، قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه وهو ما أمر الله به، وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له، وإن كان شرا في الظاهر فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف، ولا يتولد منه إلا خير وإن ورد في حالة شر وأذى، كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، فلتوكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. هذا الكلام منه رحمه الله عظيم جدا جدا، يبين رحمه الله ويصور. وأرى أن كلامه في غاية من الظهور، ولكن نقف معه، وكأنه رحمه الله يصف الحالة التي نحن فيها اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يصف رحمه الله أن من أراد السفر لهذا السفر يحتاج إلى رفيق يأنس به ويشد من أزره ويعينه إذا ذكر ويذكره إذا نسي وينبهه إذا غفل. قال: ومن كان كذلك لم يجد إلا معارضا مناقضا يعارضه ويناقضه في سيره وطلبه وبغيته، مناقضا له على النقيض مما يفعل، متمسك بالسنة يتمسك ذاك بالبدعة، تدعو إلى السنة يدعو إلى خلافها، تدعو إلى الاتباع يدعو إلى التقليد والتعصب، تدعو إلى التمسك يدعو إلى التسيب، إلى غير ذلك، معارضا مناقضا. وهذا صنف، وصنف آخر ليس كذلك من حيث المناقضة، إنما من حيث المعارضة تأنيبا، إما تصريحا وإما تعريضا. وهذا القسم لا شك أنه قسم مخذل يفت في عضد الدعوة ويفت في عضد المتمسك بالسنة. ثم قال القسم الثالث: أو فارغا من هذه الحركات معرضا، لا يؤيد ولا يخالف ولا يناقض ولا يخذل. قال: وليس الكل كانوا هكذا، يعني ليس الكل كانوا على طريقة سلبية، لا يعارضون ولا يناقضون ولا يلومون ولا يؤنبون ولا يصرحون تأنيبا أو يعرضون تخذيلا. فمن خلاك وطريقتك فقد أحسن إليك، لأنه كف شره عنك، ثم ذكر بيتا للمتنبئ رحمه الله. أقول أذكر ثم ذكر بيتا رحمه الله للمتنبئ. وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان يتكلم عن زمانه زمن الغربة والوحشة والضيق والضنك الذي مروا فيه مع شيخهم الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ذنب ابن تيمية وذنب ابن القيم ومن كان معه من إخوانه طلاب الإمام أنهم دعوا الناس إلى التوحيد والتمسك بالسنة والاعتصام بها، فجلبوا عليهم بخيل كبيرهم ورجله، نصبوا لهم الحبائل وبدأوا يبغون لهم الغوائل، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ثم يجدوا في حالة كذلك من يخذله أو يخذلهم أو يناقضهم ويعارضهم ليقول أني على خلاف مع ابن تيمية. فالواجب يقول مطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر. كيف يريد رحمه الله أن يعين؟ بالإعراض، أمسكوا وكفوا عنا ألسنتكم. فكم خذل بعض المخذلة الإمام ابن تيمية من معاصريه محسوبين على العلم، وكم خذل من خذل الإمام ابن القيم وإخوانه وهم محسوبون كذلك على العلم والطلبة. وهكذا قال يريد منهم الإمساك والإعراض وترك اللائمة والاعتراض. كفوا ألسنتكم عنا واشتغلوا فيما أنتم عليه، دعونا ندعو إلى الله والتوحيد والسنة، لا تعارضوا ولا تناقضوا ولا تلوموا ولا تخذلوا. قال إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة بارزة لا قيمة لها. قد يقع من الإنسان أحيانا على أخيه شيء من اللوم والأخذ والعتب، هذا مر ستمر مر السحاب لا تبقى وتستقر ويتكأ عليها. قال وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره. ثم أرشدك أيها الطالب للحق المتمسك بالسنة الداعي إليها إلى أن لك لا تقف عند هذه الغيمة وعند هذه الملام، بل يسير العبد ويتمسك بالسنة ولو كان وحيدا، فإن الجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى هي التمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحدك. فانفراد العبد على في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في قومه وحيدا ودعوته وأصحابه الذين استجابوا لتلك الدعوة كانوا نزاعا من القبائل، ومع هذا ساروا وثبتوا وصدقوا فبلغوا. وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو عنهم راض. ثم قال رحمه الله مبينا أنه ما أراد بهذه الكتابة إلا وجه الله والتعاون على البر والتقوى. والحقيقة أن ما قاله الإمام هنا في هذا الفصل من هذه الأصناف في الرفقاء نشعر به وهم موجودون بين أظهر الناس اليوم. تجد المعارض المناقض وهذا بين، لكن أشد ما يكون عليك من كان محسوبا منك وفيك لكنه مخذل لائم بالتأنيب تصريحا أو تعريضا. هؤلاء المخذلة يفتون في عضد الدعوة ويقوضون من شأن حملتها ويشككون الطلبة الأحداث الأغرار في المتمسكين والداعين إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو يصف زمانه، أعني الإمام ابن القيم، ونحن نصف زماننا، وكما قيل وما أشبه الليلة بالبارحة ولكل قوم وارد. لكن من أراد النجاة فلا يبالي بأمثال هؤلاء، وليصبر وليتصبر، فإنما النصر صبر ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره. ثم بين رحمه الله هنا أن من تأمل ونظر في هذه الكلمات وما تضمنته علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى. نعم، من استمع وقرأ وتابع معنا في هذه الرسالة العظيمة المباركة، والله لا يجد أن الإمام ابن القيم قد قال قولة الحق رحمه الله، وأبان طريقة في جمل عظيمة وعبارات دقيقة رائقة رائعة لمن أراد أن يتعاون على البر والتقوى وأن يصل إلى بر النجاة كما يقال، وأن يسافر سفرا ويهاجر هجرة صحيحة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أبان عن قصده رحمه الله ومراده، قال: هذا الذي قصد مفطرها بكتابتها وجعلها هدية، هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وهذه الهدية أقول ليست مخصوصة بمن كان في عصره، فهي والله من أعظم هداياه إلى من جاء بعده، ولمن شعر بالغربة وما فيها من كربة. فليصبر وليتصبر، فما أعظمها من هدية رحمه الله وغفر الله له. قال: وأشهد الله وكفى بالله شهيدا، جعل نفسه محلا من لو وصلت إليه كيف يتعامل معها، أنها لو وصلته هذه الهدية من آخر لقابلها بالقبول ولتفهمها وتدبرها وعدها من أفضل الهدايا، وصاحبها من أفضل أصحابه. فالهدية النافعة تثمر عملا صالحا بإذن الله، ولو كانت في كلمة قليلة يسيرة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. ثم أوصى وصية عظيمة ليرفع بها معنويات من قد يعتريه شيء من الخلل أو السآمة والملل. قال: من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات في هذا العالم الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. يريد رحمه الله أن يبين لك التمسك التمسك، كما قال الإمام الحبر عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. ولا شك أن لزوم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والسير على منهاجهم وطريقتهم يسعد به المرء ويخلص من الآلام والشرور التي قد تصحبه في هذه الحياة الدنيا، وإن جاءه شيء أو أصابه أمر من ذلك إنما هي أمور يسيرة يوشك أن تنقضي. فمصاحبة الأموات خير، هم أموات الأجساد ماتوا وقبروا لكنهم أحياء بين العالم يذكرون بالخير. قال الإمام الحسن رحمه الله كما في المصنف لعبد الرزاق: صدق القائل إذ يقول: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال: كم بيننا من أناس هم أحياء ولكنهم أموات القلوب. ثم بين رحمه الله محذرا من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. كيف صاروا أمواتا وهم أحياء؟ هم أحياء الأجساد لكنهم أموات القلوب، لا يعظمون كتابا ولا يتبعون سنة ولا يقتفون أثرا على ما كان عليه الصحب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن رافقهم بعد معرفة ذلك قطعوا عليه الطريق. أما مرافقة الأموات أولئك الذين ماتت أجسادهم وأحيا الله ذكرهم، فإن في تلك المرافقة يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، أما هؤلاء يقطعون عليه طريقه. فمرافقة أولئك نافعة ومفارقة هؤلاء نافعة. فالعبد من أضر ما يكون عليه من يعاشره من أبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهدمته واقفة عند التشبه بهم، يقف عند هؤلاء. إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي هكذا يمشي على هذا الباب وعلى هذا السنن، كلما قال قائلهم قولا تبعه سلك مسلكه تشبه بهم في المسلك وفي المظهر والمخبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله من غير استبيان ولا توقف ولا تريث. ولا شك أن هذا يدل على رقة في العقل ورقة في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على المرء أن يصاحب الأخيار الأبرار، إذا كنت في قوم فعاشر خيارهم ولا تصحب الردى تكن مع الردى. ومن أعظم ما يصحبه المرء أن يصاحب وأن يصحب وأن يقتفي سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام وأئمة الهدى الأبرار، ففيها في تلك الصحبة الخير والفلاح والأثر الجميل عليه في الأولى والآخرة، كيف لا؟ وآثارهم جميعا من سيدهم عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده مشهورة معلومة ظاهرة بينة، من اعتصم بها نجا ومن تركها هلك. فمن تأمل ذلك علت همته وترقت جدا ونظر إلى ذلكم الصراط فلزمه، ولا شك أن من لزم ذلكم الصراط سيكون غريبا ولا بد، لكن طوبى للغرباء هؤلاء، سيكون غريبا ولو كان نسيبا حسيبا في قومه، مشتغل بنفسه، كما قال الإمام الحسن رحمه الله: الغريب المتمسك بالسنة كالغريب، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، الناس منه في راحة وهو في نفسه في وهو من نفسه في تعب. فهذا المؤمن لا يسابق على عز هذه الدنيا، ولا يضجر من ذلها، فهو مشتغل بنفسه، الناس منه في راحة وهو في نفسه وهو من نفسه في تعب. ومع ذلك فهو ينظر لمخالفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعين الشفقة والنصح والبيان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن أهل السنة أعلم الخلق وأرحم الخلق، أرحم الناس بالخلق. ثم قال سائرا فيهم بعينين: عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين أخرى ناظرة بالقضاء والقدر. يريد رحمه الله أن المرء في هذه الحياة سيصير لا بد لمن أراد السلامة والنجاة والفلاح والسير على ذلكم الطريق أن ينظر إلى الناس بهذين النظرين: النظر الأول الأمر والنهي متعبد بالقيام به، وأن يعظم الأمر والنهي، لأن من عظم الأمر والنهي عظم الآمر والناهي. وأيضا لا يوافقهم في هذه الأخطاء والأغلاط فيقيم فيهم شريعة الله ويعاملهم بما يرضي الله جل وعلا، وينظر إليهم بعين أخرى عين القضاء والقدر، لأنه إن رآهم على ذلك حمد الله وشكره وعرف نعمة الله عليه. فبالغ في شكره، وكذلك يرى من كان على خلاف ذلك فيجعله في محل نعمة ويحمد الله على السلامة ويرحم أولئك، لأن في مخالفتهم هلاك وإهلاك ولا شك أنه الخسار، ويدعو لهم ويستغفر لهم. لا شك جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا بأس أن يقال، أن يقول يعني المسلم لليهودي والنصراني: هداك الله، يعني يدعو الله لهم بالهداية. ومن ذلك تلمس المعاذير فيما لا يخل، ليس تلمس المعاذير مطلقا، انتبه، فهذا قيد مهم، يلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع. فهنا لا يلتمس العذر، يرد الغلط ويبين الخطأ، ولا يقبل هذا الغلط أبدا. قال: قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ترى هذه الآية لمن تدبرها حسن المعاشرة للخلق أداء حق الله، حسن المعاشرة في قوله خذ العفو، أداء حق الله وأمر بالعرف، السلامة من الشر، أعرض عن الجاهلين، فهي ثلاثة حقوق عظيمة. قال لو أخذ الناس بها كلهم لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه، وأما ما يكون منه إليهم يأمرهم بالمعروف وما تشهد به العقول وتعرفه وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. وأما ما يتقي به أذى الجاهلين فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، لأنه إنما يأمرهم لله وفي الله، فلا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إنما الغضب لله وفي الله. فأي كمال للعبد وراء هذا، وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ ثم بين أن سبب الشر الحقيقي الذي يلحقه من العالم سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمن قام بها ووقع عليه شيء من الشر فيما هو ظاهر ليعلم أن هذا الشر هو شر ظاهر لكنه خير في الباطن، خير في الباطن. والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول جل وعز والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا شك أن من أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر لا بد في كثير من الأحايين أن يتولد عنهم شر تجاهه، لأنهم جاءهم بما لا تهوى أنفسهم. فما من شر يتولد من أمر بمعروف بحجة وبرهان وإخلاص وصدق واتباع إلا وكان خيرا، وإن ورد في حالة شر وأذى. ثم ذكر آية سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكم في حياة الإفك من خير عظيم وأحكام عظيمة لمن تأمل تلك القصة والفوائد المستقاة منها من كلامه رحمه الله عن الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وقال تعالى لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هنا آية أخرى تضمنت فيها مراعاة حق الله وحق الخلق، وهؤلاء الخلق إما أن يسيئوا في حق الله أو حق رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بالعفو، لأن لا ينتصر الإنسان لنفسه، وإن أساءوا في حقي جل وعلا فاسألني أغفر له، يعني أدعو لي، وهذا فيه تربية له عليه الصلاة والسلام في أن يقابل الإساءة بالإحسان. فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، توكل على الله وامض لما عزمت من أمرك والله يحب المتوكلين. ثم قال رحمه الله فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. قال وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء، أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. والثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفوس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة، فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الحديث وقد تقدم. يشير رحمه الله في هذا المقطع قبل أن نختم إلى أن هذه الأخلاق التي مرت معنا بيان جملة منها هي التي أدب الله بها رسوله، أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما أدب الله به الرسول صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون به كذلك، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأخلاق التي أدب الله بها النبي عليه الصلاة والسلام قال له فيها: وإنك لعلى خلق عظيم، لتمثلك بها فأنت من أهل الخلق العظيم، أو إنك لعلى خلق عظيم. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين، أنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلق القرآن، يعني يتمثل ما في القرآن أمرا ونهيا وأدبا وتأديبا. ومن أراد أن يتمثل هذه الأخلاق فيحتاج إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون العود طيبا، يعني يريد أن طبيعته تقبل التأديب، لا أن المرء فيه عنفوان وفيه جلف وفظاظة وغلظة ومجانبة للتربية والتأديب. فمن كان أمره كذلك يعسر عليه أن تنقاد نفسه للرجوع عن خلق ذميم كان عليه، تأباه نفسه والأنفة تأكل بلبه، فلا يرجع ولا يرعوي ولا يتأدب. والحالة هذه إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، يتلمس لذلك المخارج والمعاذير ليبقى على خلقه الذميم. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، وإن كانوا ينتسب بعضهم زورا وبهتانا إلى السنة. وأما الذين يناقضون هذه الأخلاق من أهل الأهواء فكثير كذلك، أهل الأهواء ما أكثرهم كذلك مجانبين للخلق الحسن، فهم أخلاقهم حسنة مع أتباعهم من أهل الهوى، أما مع أهل السنة المحضة فبئست الأخلاق التي يتخلقون بها معهم. والواقع خير شاهد لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أن الطبيعة المنقادة السلسة اللينة الهينة، وهذه الثلاثة والانقياد واللين، إنما هو لوفق السنة. لما أخلص الرجل والمرء لله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، سارت نفسه منقادة لتلك الأخلاق وتلك الآداب وتلك الأوامر وتلك النواهي، فلذلك صارت سلسة منقادة. وإلا فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معلوم من سيرته في الجاهلية من أشداء الناس وأقوياء الرجال، لكنه لما آمن وأسلم فاستسلم لله رب العالمين انقادت نفسه ولانت وهانت على وفق السنة. فمن كان كذلك فالنفس مستعدة، فإنها تكون مستعدة لقبول الخير والحق، لأنها تريد الحرث والبذر، تريد الخير. والأمر الثاني أن تكون هذه النفس قوية غالبة قاهرة. لا شك أن المرأة تتجاذبه أمور، النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان يتجاذبون ليبقى على ما هو عليه. فإذا كانت النفس قوية قاهرة لدواعي والعياذ بالله البطالة والغي والهوى، ظهرت وقويت واحتملت واستقامت على السنة، لأن هذه الثلاث البطالة والغي والهوى هما أعداء الكمال، الكمال الواجب الذي يجب على المرء أن يكون كذلك، بل الواجب على المرء أن لا يكون صاحب هوى ولا يتبع الضلالة ولا يكون من أهل البطالة والغي والعياذ بالله والغي. إن لم يستطع قهر نفسي على ذلك ضعفت وقويت شوكة أولئك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالثة العلم، علم شاف بحقائق الأشياء، وهذا العلم كما مر غير مرة إنما هو العلم الموروث عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فمن لم يكن عنده علم شاف لم يستطع أن يشفي نفسه من تلك الأمراض وتلك الموبقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العلم بحقائق الأمور والعلم بكيفية تنزيل تلك الأمور في منازلها ليكون على قسطاس مستقيم ويزن ميزانا صائبا حقا لا اعوجاج فيه ولا شطط، فيميز بين الشحم والورم وبين الزجاجة والجوهر. فمن اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث والخصال الثلاث وساعده قبل ذلك التوفيق، ولا شك إن وفق الله عز وجل العبد، إذا أراد الله بعبده خيرا سهل له أسباب الهداية. فمن كان كذلك كان من أهل الحسنى الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية الإلهية، وهؤلاء هم من القسم المذكورون أولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث. وهذا قد مر شرحه أيضا فيما مضى، نقف عند هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
هنا سائل الشيخ: من هل أداء الحج أولى أو العمرة؟
هل أداء الحج أولى أم العمرة؟ هكذا؟
نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان المراد بهذا السؤال أيهما يقدم أولا، العمرة المفترضة أو الواجبة أم الحج حج الفريضة على الإنسان، فالجواب يقدم المرء الحج، يقدم المرء الحج. لكن إن تيسر له أن يأتي للعمرة تكاليفها أيسر نوعا ما عليه وكانت تقدمت الحج فلا حرج فيه، لا حرج في ذلك. نعم.
سائل من أمريكا تقول: لقد طلقني زوجي طلاق بائن وأنا حامل، فكيف تكون عدتي؟ وما هي الأمور التي ينبغي أن أجتنبها أثناء العدة؟
نعم، المرأة المطلقة وهي حامل عدتها تنقضي بانقضاء الحمل لوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتنقضي العدة بانقضاء الحمل ووضع الحمل، فهذا هو. الأمر الثاني أما ما تجتنبه تجتنب المرأة ما تجتنبه المعتدة من الزينة ونحو ذلك والخروج وغير ذلك إلا فيما له حاجة وضرورة تحتاج إليه، ولا يجوز من يقوم به إن اضطرت إلى ذلك مراجعة يعني طبيب أو طبيبة يعني تحتاج إلى ذلك ونحو ذلك لا حرج. نعم.
سائل يقول ما هي ضوابط أهل السنة التي يصنف عليها أهل العلم ما بين عالم وإمام وفقيه وحافظ وشيخ ومحدث؟
على كل حال هذه الأسماء وهذه المسميات التي يسأل عنها السائل هذه رتب في العلم لها معاييرها يعرفها أهل العلم، فلا يصح لإنسان مثلا أن يأتي إلى رجل حافظ للأربعين النووية مثلا فيسمي ويطلق عليه لفظ الحافظ، فإن لفظ الحافظ له دلالة عند أهل الحديث، ولا يوجد حفاظ في هذا الوقت فيما أعلم بالمعنى الذي يذكره أهل الحديث. وأما لفظ العالم وغير ذلك فهو العالم بأصول الشريعة وقواعدها وراسخ العلم في علم الشريعة، وللعلماء صفات مذكورة مبينة في كتب أهل العلم في صفات العالم، ومن أهل العلم من أفردها ببعض المؤلفات الخاصة، وهذه المؤلفات تعنى بذكر آداب العالم والمتعلم، وفي ثنايا ذلك يظهر فيها الأوصاف والصفات التي يجب أن تتوفر في العالم من التمسك بالسنة وصحة الاعتقاد والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة والعلم بالعمل وبيان الحق للخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وأما فقيه فهو الذي يشتغل بالفقه نعم ويعرفه، والفقه مدرستان، مدرسة على طريقة أهل الفقه والرأي يعني أهل الرأي، ومدرسة على طريقة فقه أهل الحديث، وكل منها له أعلامه. ولا شك أن الفقه الذي درج عليه أئمة أهل السنة كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي رحمه الله وغيرهم، لا شك أن هذه الطريقة هي طريقة فقهاء أهل الحديث وأئمة الدين، وطريقة شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وعلى هذا درج كثير من أهل العلم حتى من المعاصرين. فعلى كل حال هذه مدرسة وهذه مدرسة، وهذه ألفاظ تطلق هنا وهناك، وعلى كل حال ينبغي للطالب أن يشتغل بما ينفعه وأن يحصل العلم النافع وأن يجتهد في تحصيل العلم، وأن يترك هذه المسميات وهذه الألفاظ لأنه ليس له حاجة إليها الآن، وإنما يزكي المرء عمله. فلو قيل علامة وقيل ناصح وقيل محدث وقيل فقيه وقيل لغوي وقيل وقيل، إذا كانت أعمال المرء على خلاف السنة وعلى خلاف الهدي النبوي الشرعي الصحيح وعلى خلاف الحديث وآداب المحدث وعلى خلاف آداب الفقيه والمتفقه
وعلى خلاف آداب اللغوي البارع، وعلى خلاف آداب النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعلى خلاف أدب العلم والعلماء، فما تنفعك تلك الألفاظ ولن ترقيك عند الله جل وعلا، وإنما يقدس المرء عمله. فالأعمال تصدق ما تقول أو تكذبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هنا السائلة تقول: هل التمسك بالسنة النبوية هو التمسك بالسلفية؟
السلفية الحقة هي الإسلام الحقيقي، هي السنة المحضة. والتمسك بالسنة أو التمسك بالسلفية المحضة هي التمسك بالسنة المحضة، هي التمسك بالإسلام الحقيقي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد غربة، وأهله أشد الناس غربة. فإذا نحن ندعو إلى التمسك بالسنة، والدعوة السلفية دعوة مباركة مبنية على الكتاب والسنة وبناء على فهم سلف الأمة، ولذلك قيل سلفية بمعنى أنها سلفية تتبع من سلف، وهم الرعيل الأول، الرعيل الأول الذي كان منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والدين. نعم.
سائلة من فرنسا تقول: ما هي شروط الهجرة، وهل يجوز لها إذا هاجرت إلى بلد مسلم أن تعود لزيارة أهلها المقيمين في فرنسا؟
تكلمنا عن شروط الهجرة وحكم الهجرة فيما مضى لما تكلمنا عن هجرة البدن. وأما إن كانت تقصد هل يصح لها أن تهاجر من بلدها من غير محرم، فنقول: ما لم تكن الهجرة في حقها واجبة فلا، لأنه إذا تعارض نهي مع مستحب قدم النهي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فإن وجد المحرم واستطاعت الهجرة فتهاجر وتخرج إن استطاعت لذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. أما الرجوع لزيارة الأهل فإن كان ثمة مقتض من دعوتهم إلى الخروج من تلك البلدة ودعوتهم إلى الحق وبيان الهدى فلا حرج. أما أن الإنسان يجعلها محل نزهة، يمشي يأتي يمشي ويأتي وهكذا، فليس هذا الهجرة. يجب أن نعرف معناها على الوجه الذي فصلناه في هذا الدرس المبارك. نعم.
السائل يقول: إذا حدث شخص عن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك رواه أحمد أو رواه النسائي إلى ذلك، وأراد هذا الشخص الاحتجاج بالحديث وكان الحديث ضعيف أو منكر أو موضوع، فهل هذا الشخص يعتبر كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع العلم كثير من العلماء والدعاة يذكر راوي الحديث فقط، إلا بعض العلماء مثال الألباني ورحمه الله يذكرون مرتبة الحديث الضعيف أو حسن إلى آخره.
على كل حال، الذي يجب وجوبا كما أشار إلى هذا الإمام مسلم رحمه الله وغيره من العلماء أن المرأة إذا ما روى حديثا وكان فيه من هو من أهل من المتهمين أو غير ذلك أو الكذابين والحديث لا يرتقي أن يبينه، فلا يجوز له أن يرويه إلا على وجه البيان. وأما إذا كان المرء لا يعرف الصحيح من الضعيف وقرأ حديثا في كتاب فلا يجوز له أن يحتج به حتى يسأل أهل العلم الذين يعرفون هل هذا حديث ثابت أو لا، وما معناه وما دلالته. أما إن كان من أهل العلم ويعلم أن الحديث موضوع كما جاء في السؤال أو منكر أو نحو ذلك فلا يجوز والحالة هذه أن يرويه، ولو رواه يخشى عليه أنه يدخل في الوعيد، من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب علي فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. ولهذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا شك في حرف ما هو في حديث في حكم حديث، إذا شك في حرف من حديث أمسك ولم يحدث به خشية أن يدخل تحت هذا الوعيد. فالأمر خطير جدا ينبغي أن يتبين. قد يقول قائل إذن يا شيخ نجد مثلا في بعض الكتب مثل معجم الطبراني الكبير أو الأوسط أو الصغير أو مسند أبي على الموصلي أو المستدرك للحاكم أو مسند الطيالسي أو غيرها من كتب أهل العلم أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو منكرة أو واهية أو باطلة أو غير ذلك، فكيف وهم علماء ومحدثون وغير ذلك؟ نقول الجواب هذه الكتب أولا لم يؤلفها هؤلاء العلماء المحدثون إلا لأهل العلم، ما ألفوها للعامة، هذا واحد. لماذا؟ لأن أهل العلم يعرفون ويميزون ما ثبت مما لم يثبت فقد برئت عهدته. ثانيا هؤلاء يذكرون هذه الأحاديث مسندة فيسندونها، والقاعدة عند أهل الحديث أن من أسند فقد أحالك، ومن كان كذلك فقد برئت عهدته، والعهدة على من يقرأ ليميز، وليس التمييز للعامة إنما التمييز للعلماء، وأعني بالعلماء علماء الشأن الذين يعرفون ثبوت الخبر من عدمه. ليس يأتي إنسان يشتغل بعلم الفقه، لا أقول فقيها، أقول يشتغل، فرق بين المشتغل وبين الفقيه، فرق بين عالم الحديث وأهل الحديث وبين من يشتغل بالحديث إلى غير ذلك، أو الذي يشارك. فليس كل عالم يكون محدثا عارفا بالصحيح والضعيف ويميز ذلك، فهذا علم عظيم، علم تحتاجه العلوم كلها ولا يحتاجها. وقد أبان ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت وجه هذه المقولة، واحتياج العلوم كالحديث والتفسير والفقه إليه، وأزيد احتياج علم الاعتقاد أيضا إليه. وقد بين ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل. فالمقصد أن هذا الباب ينظره أهل العلم العارفون بصحيح الحديث من ضعيفه، الذين يميزون الغثة من السمين
وينقدون تلك الأحاديث نقد الصيرفي للبهري ويميزون بين الثابت من غيره. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخ. السؤال الأخير يا شيخ، سائل يقول ما المقصود بعبارة ما لا يدرك كله لا يترك دله، وهل يطبق في أمور الدين أم الدنيا؟ أرجو مع بيان بعض الأمثلة.
ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا يقال لا يترك جله، ما في جله، كله. ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني ما لم تستطع أن تدركه كله فلا تتركه كله، لكن فلا يترك جله يعني أكثره، لا، معنى غلط. بمعنى أقرب، من الأمور المستحبة لطالب العلم، أما من كان مفتيا وعالما فهذا يلزمه، أما من أراد أن يتعلم وأن يعني يجتهد في التعليم، نعم، فهذا يستحب له ويتأكد حفظ القرآن الكريم. فقد يجتهد الإنسان في حفظه ولا يستطيع أن يحفظه لعلة عنده من عسر في الفهم أو عسر في الحفظ ونحو ذلك من العوارض، فنقول ما لا يدرك كله يعني كل حفظ القرآن لا يترك كله، فاحفظ منه ما تيسر لك، ما استطعت أن تحفظ فاحفظ. وكذلك الحال في متن من متون العلم، لأنه يجب التدرج في العلم، والتدرج في العلم على قسمين: قسم تدرج في الفنون، تدرج بين الفنون، وتدرج في الفن الواحد. تدرج بين الفنون وتدرج في الفن الواحد. فإذا ما بدأت في فن من الفنون فاحفظ أصول ذلك الفن، الكتب الأصول المختصرة التي جرى العلماء على تحفيظها وشرحها ابتداء، تحفظ في ذلك متن من تلك المتون، فإن استطعت أن تحفظه فذلك ما كنا نبغي، وإن لم تستطيع فكرر. هذا الذي نقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، كرر حتى تحفظ منه ما تستطيع، وكثرة تكرار الكتاب ومدارسته يثبت عندك المعلومة ويثبت عندك شيئا كثيرا من حفظ ذلكم المتن. إذن عرفنا هذه العبارة وكيف هو توجيهها. قال وهل هي في إيش؟ في أمور الدين أم في أمور الدنيا؟
أي نعم.
كيف أمور الدنيا؟ يعني إذا ما استطعت أن تكون ملياردير فكل مليونير مدري إيش، ما هو صحيح هذا؟ أقول أمور الدنيا يأخذ الإنسان منها بحذر وقدر، يأخذ منها بحذر وقدر. يقول الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله يوما في أصحابه، قال لهم: هل تعلمون الفرق بينكم وبين القوم؟ يقصد الصحابة. سكتوا. قال: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا ركضت خلفهم، الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها خوفا، وأما أنتم فالدنيا هربت منكم
فركضتم خلفها، فركضتم خلفها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم.